بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا نحن نتكلم عن كتاب الحج، لكن العلماء قالوا ومن الأعمال المبرورة التي اعتاد الناس أن يفعلوها إما قبل الحج أو بعد الحج أو قبل العمرة أو بعد العمرة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان العلماء يعني يذكرون ذلك بعد الانتهاء من أعمال الحج. واليوم نريد أن نتكلم عن فضل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وعن آداب هذه الزيارة. نعم.
الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها.
نعم. طبعا أخواننا، لما نقول زيارة المدينة، المدينة ماذا فيها؟ الأسواق والبساتين والأشجار؟ لا، المدينة فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما نتوجه لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لك لا، ننوي زيارة المسجد ثم نزور رسول الله تبعا. نقول له لا يا أخي، زيارة المسجد أمر عظيم نقصده، ما في مانع، كما نزور مثلا المسجد الأقصى، لكن هناك في المدينة شيء آخر مهم جدا، وهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطيف ما يروى أن بعض العلماء يعني كان في مكة المكرمة، فقدم يعني إجازة من الوظيفة في الجامعة، وكتب فيها أنه الموافقة على زيارة إجازة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له أنت عالم تقول هكذا، قل زيارة المسجد. فقال لهم المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، يعني صلاهم بمئة ضعف، هناك بألف ضعف، أنا لماذا أترك المئة ألف وأذهب إلى الألف؟ أنا أريد أن أذهب إلى هناك لأحصل شيء غير موجود هنا، وهو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الزيارة أيها الإخوة لنزور النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نحن نقول لا مانع أن ننوي المسجد، لكن الإشكال ما هو المانع أن ننوي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو ذهب إنسان منا لزيارة قبر أبيه ما في مشكلة، أنا رايح أزور قبر أبي، ما هي المشكلة؟ فلماذا لا نتجه إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهنا أيها الإخوة يطرح الإنسان سؤال، لماذا لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة في مولده إلى جوار مثلا السيدة خديجة أو ما شابه ذلك؟ لماذا يعني كنا نحج ثم نزوره؟ قال وذلك لملمحين لطيفين جدا. أولا لصفاء التوحيد في التلبية، عندما نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأنا الآن ذاهب إلى مكة، ما هو قصدي؟ الحج فقط أو العمرة فقط، وهي عبادة لله وحده. إذن أنا لا أقول والله أنا بدروع الحج وبمكة زور النبي الله بارك عليه، لا، أنا أحج فقط في مكة المكرمة. أما المدينة فليست، القبر ليس في مكة، لذلك لا يقصد القبر بذهابك إلى مكة. هذا الشيء. والشيء الثاني العظيم جدا من معاني الأدب، أنك لو ذهبت إلى الحج وزرت يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانت زيارتك تبعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن يزار قصدا لا تبعا. لذلك بعد أن تنتهي من أعمال الحج تنشئ سفرا مخصوصا من مكة إلى المدينة بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي.
صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني.
صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا على الله سبحانه أن أكون له شفيعا.
صلى الله عليه وسلم.
فمن قصد زيارة المدينة.
طبعا أخواننا الأكارم، هذه الأحاديث ربما كان في بعضها مقال، لكن أولا المجموع من هذه الأحاديث يرتقي إلى درجة القبول. واحد. اثنين، أن هذه الأحاديث عملت عليها الأمة وتلقتها بالقبول، فكانت هذه الأحاديث في مجموعها مع قبول الأمة لهذه الأحاديث ومع اعتبار هذه الزيارة من أعظم الأعمال وأفضل القربات، كل ذلك يدل على مشروعية هذه الزيارة أولا، وعلى استحبابها ثانيا، وعلى أهميتها وفضيلتها ثالثا.
فمن قصد زيارة المدينة فليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كثيرا.
طبعا إخواننا هناك استعداد قبل الزيارة، الاستعداد العلمي والاستعداد السلوكي والاستعداد في الحال والقلب والذوق. فأنت الآن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا بعض الناس حقيقة ربما يظنون أن الزيارة تبدأ عندما تدخل الحجرة الشريفة، مو المسجد كمان. رايح الزيارة، لا رايح تزور، لا رايح صلي بس، يعني كأنه يعتبر الزيارة فقط عندما يقف في المواجهة الشريفة أمام وجه النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الزيارة أيها الإخوة ينبغي أن تكون قبل التوجه وقبل القصد للمدينة المنورة، وذلك بالاستعداد العلمي، قراءة إخواننا السيرة، قراءة شيء فضائل المدينة، قراءة شيء من فضل الزيارة، قراءة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما نذهب إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لا نذهب زيارة قلبية فقط، إن والله رايحين هيك روحة عاطفية، نعم بس عبارة عن مشاعر هيك محبة وعاطفة وكذا، لا، هذه أشياء أيها الإخوة مطلوبة وموجودة، لكن هناك أيضا زيارة التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك زيارة الشكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك زيارة الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك زيارة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه تبارك وتعالى. كل هذه المعاني لا بد أن يلاحظها الزائر في زيارته للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لا بد من التهيؤ قبل ذلك. تقرأ شيء من السيرة، تقرأ شيء من الشمائل، تقرأ شيء من جمال النبي عليه الصلاة والسلام وعن دلائل محبته وأسباب محبته، تقرأ شيء عن سير الصالحين في محبة رسول الله وفي زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تلتزم بالأدب ظاهرا وباطنا في زيارتك للنبي عليه الصلاة والسلام.
فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها،
مو المواجهة الشريفة، استنى وين؟ خارج المدينة، من بعيد رأيت جدران المدينة، رأيت بساتين المدينة، الله هنا يسكن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، هنا المدينة المنورة أيها الإخوة، هذه طيبة تبدو، حولها العيس بوارك كما أنشدها ذلك المنشد، تلك الأناشيد أيها الإخوة والله يعني لم يكتبها أهلها وراء الطاولات في المكاتب، كتبوها إخواننا على أجنحة الشوق، على يعني وسائل القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحوال المباركة. واليوم عندما نرى مآذن الحرم من بعيد تضيء علينا ترينا شيئا من آثار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال:
الله الله الله،
اللهم هذا حرم رسولك
صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن، سندخل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. وليغتسل قبل الدخول من بئر الحرة.
ما شاء الله، قبل دخول المدينة. نحن نعرف الاغتسال قبل الزيارة هذا غسل إضافي، وهو قبل دخولك للمدينة. طيب، مر معنا قبل قليل أن الإنسان عندما يذهب إلى عرفات كيف يذهب؟ أشعث أغبر. أما هنا يغتسل قبل دخول المدينة ليتهيأ لدخول الحرم المدني، ثم بعد ذلك يغتسل لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن جاي مسافر على الإبل وصحراء وغبار، لا تدخل هكذا إلى المدينة، بينما هنيك في عرفات اذهب أشعث أغبر. ليه؟ لأن هناك إخواننا المراد التمسكن في مقام العبودية بين يدي الله عز وجل، وهنا المراد إظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين المظهر الذي هو عنوان تحسين المخبر الباطن عند الإنسان لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام.
وليتطيب
الله
وليلبس
الله
أنظف ثيابه.
ما شاء الله.
فإذا دخلها فليدخلها متواضعا ومعظما.
سبحان الله، عليه السكينة أيها الإخوة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا كان إنسان في رحلة وهناك أغراض وهناك شغل وكذا علاقات مع الناس، يبقى الإنسان يقوم بالأعمال لكن مع مراعاة الآداب ظاهرا وباطنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. السكينة، الطمأنينة، الكلمة الطيبة، الخلق الحسن، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات.
فإذا دخلها فليدخلها متواضعا ومعظما وليقل:
الله عليه وسلم،
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
لسانا إلى الآن ما وصلنا للمسجد النبوي، هذا الدعاء متى نقوله؟ ونحن ندخل المدينة المنورة.
ثم يقصد المسجد.
ما شاء الله، الآن يقصد ويتوجه إلى المسجد. نعم.
ويدخله ويصلي بجنب المنبر ركعتين.
يصلي تحية المسجد قبل أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الركعتين حق الله والسلام حق النبي عليه الصلاة والسلام، وحق الله مقدم على حق المخلوق في باب الأدب والتعظيم.
ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن.
ليتحرى الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا مثل ذلك في البيت في الكعبة المشرفة، أنه يتحرى موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نتبرك بالمكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه.
طبعا إخواننا، هذه يعني أشياء كانت سابقا موجودة، الآن ربما هناك علامات أخرى، لكن يتحرى الإنسان هذه المواضع قدر استطاعته، لكن مع مراعاة الأدب ومراعاة الحرمة للمكان. أما أن نتسابق مع رفع الأصوات والجري في المسجد وربما المزاحمة وربما يعني أحيانا الكذب، ليه؟ حتى نحقق فضيلة السنة والتبرك، ربما نكذب وربما نسيء الأدب، هذا لا يفعله أيها الإخوة إنسان طالب علم أو إنسان عاقل. لأن مراعاة الأدب أفضل من هذه الأعمال الظاهرة.
فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد، وليجتهد أن يصلي في المسجد الأول قبل أن يزاد فيه،
الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل. وطبعا هذا يعني كيف نحصله؟ أن تأتي مبكرا
ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عند وجهه
صلى الله عليه وسلم،
وذلك بأن يستدبر القبلة.
أن يستدبر القبلة ليه؟ لأنك الآن أمام سيد الخلق، أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستقبل جدار القبر على نحو من 4 أذرع من السارية.
إذن أخوتي الأكارم، حتى لو كشف لنا القبر نبقى في السلام عليه كأننا نلاحظ حياته الدنيوية، هو الآن حي في برزخه، فنلاحظ أنه حي ونتأدب معه بعد مماته كما لو كان حيا بين أظهرنا. ماذا نفعل؟ نتأدب ونقف بعيدا عنه.
ويستقبل جدار القبر على نحو من 4 أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر.
نعم.
ويجعل القنديل على رأسه،
القنديل الذي كان سابقا. الآن في عنا أخوان 4 نوافذ من اليسار إلى اليمين، الأولى طبعا فارغة ليس فيها شيء، الثانية هي التي فيها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة تقابل وجه أبي بكر، وفي الرابعة تقابل وجه عمر.
وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله.
سبحان الله، بعض الناس يعني يحاول أن يدنو ليرى ماذا في القبر. نقول له يا أخي الآن دعك من هذه الماديات، أنت الآن ليس المهم أن ترى ما وراء الستار، لكن المهم أن يتصل قلبك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت تسلم عليه، فاستحضر أنه الآن يسمعك ويؤمن على دعائك ويرد عليك السلام.
بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام.
سبحان الله، يعني الآن لو هلا إنسان جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يعني يأتي ويتمسح به وما شابه ذلك، أم يقف بين يديه خاشعا خاضعا متأدبا؟ هكذا يكون أيضا عند زيارته،
فيقف ويقول السلام عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمين الله
صلى الله عليه،
السلام عليك يا حبيب الله
صلى الله عليه،
السلام عليك يا صفوة الله
صلى الله عليه،
السلام عليك يا خيرة الله
صلى الله عليه،
السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا ماحي، السلام عليك يا عاقب، السلام عليك يا حاشر، السلام عليك يا بشير
صلى الله عليه وسلم،
السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا طهر، السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا أكرم ولد آدم، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم،
السلام عليك يا رسول رب العالمين
صلى الله عليه وسلم،
السلام عليك يا قائد الخير
صلى الله،
السلام عليك يا فاتح البر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين.
طبعا إخواننا المقام مقام حب، مقام تعظيم، مقام ثناء، لذلك لا نكتفي بعبارة واحدة وانتهى. يعني أنت الآن تذكر أسماءه صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن المقام مقام قلوب، وليس مقام أنه والله مسألة علمية عم نشرحها. نعم.
السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون، وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه، كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم. وإن كان قد أوصي بتبليغ سلام فيقول السلام عليك من فلان،
يعني تقوم أنت الآن بعمل الملائكة. الملائكة ماذا تفعل؟ تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام من أمته. أنت الآن تبلغ السلام من الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى هذه الكرامة التي أكرمك الله بها، عندما كنت ترسل السلام فيبلغه الملك، وأنت الآن تحمل السلام من الأمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
فيقول السلام عليك من فلان، السلام عليك من فلان.
لذلك يا أخي عندما يقال لك بلغ رسول الله منا السلام، احفظ ذلك، وإذا بتنسى سجل على الورق، لأن هذا سينفعك غدا عندما تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما بلغت السلام من مقبول عند رسول الله، يعني أحد الأولياء قد يقول لك بلغ رسول الله مني السلام، قد يكون إنسان مشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بلغ رسول الله مني السلام، فأنت تقبل عند الله وعند رسول الله بمن تحمل منه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر هنا قصة أم حبيبة، عندما قالت لها تلك الأمة التي كانت للنجاشي، نعم، عندما كانت تجهزها وتزينها وتعطيها، فأعطتها ما معها من ذهب لأم حبيبة وقالت لها إذا وصلت إلى رسول الله فأقرئيه مني السلام. هي أما في الحبشة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قدمت هدايا لزوجته حتى يسر النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب والزينة من خلال أم حبيبة، وقالت لها أقرئي رسول الله مني السلام.
ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هو خلفه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدنا أبي بكر،
ورأس عمر رضي الله عنه عند منكب أبي بكر رضي الله عنه. ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليكما يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على القيام بالدين ما دام حيا والقائمين في أمته بعده بأمور الدين، تتبعان في ذلك آثاره وتعملان بسنته، فجزاكم الله خير ما جزى وزيري نبي عن دينه.
آمين.
ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانة اليوم، ويستقبل القبلة، وليحمد الله عز وجل وليمجده، وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم إنك قد قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
طبعا جاءوك ليس في حياتك فقط، وإنما بعد مماتك جاءوك مطلقا، فمن قيدها بالحياة نقول لو أعطنا دليل التقييد. فنحن الآن نقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لم تنزل رتبته بل زادت، ولم يفقد شيء من نبوته ورسالته وجاهه ومقامه عند الله. كل ما هنالك أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. فلماذا يجوز أن نأتيه في حياته ولا يجوز بعد وفاته؟
اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك
صلى الله
متشفعين
عليه
به إليك في ذنوبنا، وما أثقل ظهورنا من أوزارنا، تائبين من زللنا، معترفين بخطايانا وتقصيرنا، فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين.
طبعا إخواننا هنا الكلام من القصائد والأشعار والنثر والدعوات والمناجاة للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، والأحوال متعددة جدا. يعني لو أردنا أن نذكر أن كان هناك الكثير، لكن حقيقة من ألطف ما مر معي قال إذا وقفت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رب إن العرب كانت إذا مات فيهم سيد أعتقوا عند قبره رقبة، وأنا عند قبر سيد السادات فأعتق رقبتي. نعم.
ثم يأتي الروضة فيصلي فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
ولا شك أن دخول الروضة فضل وشرف وخير ينبغي أن نحرص عليه، لكنني أعتب على نفسي وعلى أمثالي عندما نقصر ونسيء الأدب ونريد أن نحصل هذه الفضائل ربما بسوء الأدب، أحيانا بالكذب، أحيانا سبحان الله بالأساليب الملتوية. نريد بس ندخل الآن شلون ما كان مندعس عن الناس، لا يا أخي، حرصك لا يظهر بوجودك بل حرصك بأن تأتي في أوقات تتناسب مع هذا الخير.
ويدعو عند المنبر، ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة، ويستحب له أن يأتي أحدا يوم الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلي الغداة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة في
ما شاء الله
في الجماعة في المسجد.
يعني يصلي كل الصلوات في المسجد. البعض من الناس الآن الله يسامحنا بينزلوا على الأسواق بيجمع معهم أغراض، ممنوع الدخول بالأغراض للمسجد، وين بيصلوا؟ خارج المسجد أو بالفندق. نقول له والله لقد خسرتم خسارة عظمى وضيعتم على أنفسكم خيرا كبيرا.
ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر عثمان رضي الله عنه وقبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، وفيه أيضا قبر علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم، ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنها، ويزور قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك كله بالبقيع. ويستحب له أن يأتي مسجد قباء في كل سبت، ويصلي فيه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمره. ويأتي بئر أريس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها وهي عند المسجد فيتوضأ منها ويشرب من مائها.
الآن صار داخل المسجد، الآن بئر أريس داخل المسجد النبوي، لا ما صفت بئر الآن، بس هي الآن مكان داخل المسجد.
ويأتي مسجد الفتح وهو على الخندق كذا، ويأتي سائر المساجد والمشاهد، ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمدينة 30 موضعا يعرفها أهل البلد، فيقصد ما قدر عليه، وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها، وهي 7 آبار، طلبا للشفاء وتبركا به صلى الله عليه وسلم. وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة
هذا
لها فضل عظيم.
الإقامة مع مراعاة الحرمة، أما ننسى الحج إخوانا، ننسى العمرة، صير كل همنا الدنيا، لا.
فلها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة، فالمستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق، ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة إليه.
طبعا أخوان العبادات في المدينة الجسدية قليلة، يعني عبادات الصلاة والقيام والقرآن والذكر والصلاة على النبي المبارك عليه، لكن عبادات القلوب للمحبة والتعظيم والتوبة لله سبحانه وتعالى وغير ذلك هذه كثيرة جدا. لذلك ينبغي على الإنسان أن يلاحظ عبادات القلوب في المدينة المنورة.
ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة إليه، ويسأل السلامة في السفر، ثم يصلي 2 ركعتين في الروضة الصغيرة وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة في المسجد. فإذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا ثم اليمنى، وليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تجعله آخر العهد بنبيك، وحط أوزاري بزيارته، وأصحبني في سفر السلامة، ويسر رجوعي إلى أهلي ووطني سالما يا أرحم الراحمين. وليتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدر عليه، وليتتبع المساجد التي بين المدينة ومكة فيصلي فيها وهي 20 موضعا. فصل في سنن الرجوع من السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي بعض الروايات وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فينبغي أن يستعمل هذه السنة في رجوعه، وإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة، فذلك هو السنة. ولا ينبغي أن يطرق أهله ليلا، فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصلي ركعتين فهو السنة، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلافا لما يفعل بعض الحجاج اليوم، إنه حتى لو إجى على البلد بيبقى كذا يوم ما بيجي على الجامع إلا مشان يعني ياخذوه الآن بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الجمعة على بيته وكذا، لكن الأصل أن ترجع أولا إلى المسجد، وعندما ترجع إلى المسجد تحافظ على صلاة الجماعة، مو تقصر في صلاة الجماعة. قال لا والله هو الآن بالبيت بضل قاعد بالبيت، أي نعم حتى في صلاة العشاء بيصلي بالعشاء بيرجعوا كذا. الحقيقة أخواننا الحاج عندما يرجع ينبغي أن يكون أحرص الناس على هذه العبادات.
كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا لا يغادر علينا حوبا. فإذا استقر في منزله فلا ينبغي أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصي.
يعني إياك أن تكفر تلك النعمة وأن تنساها وأن تعود إلى ما كنت عليه قبل الحج. فعلامة الحج المبرور أن يكون الإنسان بعد الحج أفضل مما كان قبل الحج.
فما ذلك علامة الحج المبرور؟ بل علامته أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.